الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فضا ويشرع المصنف بذكر أمورا ثلاثة، وفي وسط الأمر الأول يذكر أمورا ثلاثة، فذكر أمورا ثلاثة في نفس الأمور الثلاثة. ومن هنا سنعنون الأمور الثلاثة الأول بالتنبيهات، فهنا تنبيهات ثلاثة لئلا يلزم يا شيخ مصطفى التداخل. التنبيه الأول، والبحث فيه عن الحجية للظن، أي الأمارة الغير العلمية، فهل حجية الظن كحجية القاط ذاتية؟ فلا يمكن جعلها ولا يمكن رفعها عن الذات، أو أن الحجية للظن ليست ذاتية. بل جعلية، سواء من الشعر أم من العقل. وبكلمة مختصرة، هل المنجزية والمعذرية للظن ذاتية كالقاط، أو أنها ليست ذاتية؟ أفاد المصنف بأن حجية القاط الظن ليست ذاتية كالقاط، فليست هي من اللوازم الذاتية كالزوجية للأربعة. كما أن الحجية للظن ليست اقتضائية، فليست هي على نحو العلية التامة ولا على نحو الاقتضاء، بحيث تتوقف على عدم المانع كما هو الحال بالنسبة للعلم الإجمالي، حيث قلنا بأن العلم الإجمالي حجيته اقتضائية تتوقف على عدم المانع على مبنى المصنف طبعا. هنا إذن فالظن ليس كالعلم التفصيلي علة تامة، وليس كالعلم الإجمالي مقتضي. للمنجزية. إذ لا دليل عقلان على حجية الظن، لأنه ليس انكشافا تاما كما هو الحال بالنسبة للعلم، بل هو انكشاف ناقص، فيوجد فيه احتمال الخلاف. فلذلك لا يكون حجة إلا بالجعل الشرعي أو بالجعل العقلي. أما الجعل الشرعي فمن قبيل حجية خبر الثقة، حيث جعل الشارع خبر الثقة حجة، يعني منجزا للواقع بالآيات الخمس المذكورة في القرآن أو بالروايات التي قسمها الأعلام لعشر طوائف. وقد يكون حجة بالجعل العقلي بناء على تمامية دليل الانسداد، كما لو قلنا بأنه لم يدل دليل شرعي على حجية الظن، فليس لنا سبيل لمعرفة الأحكام الشرعية إلا الظن بناء على دليل الانسداد، والذي هو دليل عقلي سيأتيك مفصلا إن شاء الله تعالى. وقلنا أيضا بمبنى الحكومة لا الكشف، حيث يوجد مبنيان في دليل الانسداد: مبنى الحكومة ومبنى الكشف. فمبنى الحكومة بمعنى أن العقل بذاته يحكم بحجية كل ظن بالأحكام الشرعية، لا أنه يكشف عن حكم الشارع بحجية الظن، وإلا فلو كان العقل كاشفان عن حكم الشارع لكانت الحجية للظن جعلية شرعية وليست عقلية. إذن فالمنجزية للظن ليست ذاتية، لا على نحو العلية ولا على نحو الاقتضاء، وإنما جعلية، إما بالجعل الشرعي أو بالجعل العقلي، كما لو قلنا أن الجعل الشرعي غير تام وغير ثابت، ويكون بالجعل العقلي من خلال دليل الانسداد بناء على مبنى الحكومة لا مبنى الكشف. وإلا لو قلنا بمبنى الكشف يكون الظن حجة شرعا وليس عقلا، فالتفت لذلك. هذا كله بالنسبة لحجية الظن بمعنى المنجزية. وأما بمعنى المعذرية، وفراغ الذمة بالظن، ف
فوقع فيها خلاف بين الأعلام على قولين. القول الأول ما هو المعروف بين الأعلام؟ بعدم الفرق بين المنجزية والمعذرية. فكما أن المنجزية جعلية فكذلك المعذرية أيضا جعلية، ولا يكون الظن بفراغ الذمة حجة لا شرعا ولا عقلا إلا أن يدل دليل طبعا. والوجه في ذلك هو قاعدة الاشتغال، فإن العقل حاكم بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فإذا صلى المكلف صلاة وظن أن ذمته فرغت بهذه الصلاة، احتمل أنها غير صحيحة، فالعقل يحكم عليه بلزوم إحراز فراغ الذمة، وأنه لا يكتفي بمجرد الاحتمال، بل لا بد من القطع بفراغ ذمته. واضح الكلام؟ القول الثاني ما نسب للمحقق الخنساري في مشارق الشموس، بلغك الله زيارة شمس الشموس وأنيس النفوس في أحسن الأحوال إن شاء الله وفي القريب العاجل، وهو حجية الظن من حيث المعذرية، فيمكن للمكلف أن يكتفي بالظن بفراغ الذمة ولا يلزمه إحراز فراغ الذمة والقطع بذلك. فإذا صلى وشك أنه فرغت ذمته بهذه الصلاة أم لا، وكان لديه ظن، أمكنه الاكتفاء بالظن وتحققت المعذرية وهو معذور أمام الله يوم القيامة. والوجه في ذلك كما احتمله المصنف هو عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، حيث إن العقل يحتمل الضرر إذا اجتزأ بهذه الصلاة، إذ يحتمل العقاب لعدم تماميتها وإبرائها للذمة، لكن هذا الضرار ليس لازم الدفع عند العقل لأنه ضرر محتمل وليس مظنونا، والذي يحكم العقل بلزوم دفعه الضرر المظنون وليس الضرر المحتمل. فتأمل، لعل ولعل 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 وقيل 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 في قول المصنف فتأمل، ولن نشير إلى كلها بل إلى شيء منها. لعل أمره بالتأمل إشارة إلى أن قاعدة دفع الضرر المحتمل موردها الشك في التكليف وليس الشك في الامتثال. فإن الشك في الامتثال مجرى لقاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أو لعل ذلك إشارة إلى أن دفع الضرر المحتمل غير لازم إذا كان الضرر دنيويا، أما إذا كان أخرويا فالعقل يحكم بلزوم دفعه. ففرق بين الضرر الدنيوي والأخروي، وكلامنا عن الضرر الأخروي العقوبة، أما الضرر الدنيا وخسارة مال إلى آخره هذه لا مشكلة فيها. تم الكلام في التنبيه الأول. إذن خلاصة هذا التنبيه أن المصنف بحث عن أن حجية الظن كحجية القاط من حيث المنجزية والمعذرية ذاتية أم لا، فأفاد أن الظن ليس حجتان لا من حيث المنجزية ولا من حيث المعذرية، فليس هو علة تامة للمنجزية والمعذرية ولا حتى مقتضي بحيث يتوقف على عدم المانع، بل حجية الظن جعلية، إما بجعل شرعي أو بجعل عقلي بدليل الانسداد إذا كانت مقدمات دليل الانسداد تؤدي إلى الحكومة. ما رأيكم الآن في كلامه؟ ترون كلامه تاما أو أن كلامه محل المناقشة وتؤيدون الخنساري الذي فصل بين المنجزية والمعذرية؟ ففي المنجزية قال أنا مع المشهور أن المنجزية للظني تحتاج إلى جعل، أما المعذرية فلست معهم. طبعا كل إذا صحت النسبة للخنساري مع مصنف، هذا ما عرفناه من أول يوم دخلنا الحوزة، يعني هذه مسألة ما تحتاج أن تتأمل، والله باكر الجواب. هذه مسألة واضحة، الظن العقل ماذا يقول، حجة ولا ليس بحجة لوجود احتمال الخلاف. واضحة المسألة. والخنساري إذا صح ما نسب إليه نقول له إمساء نحا كما يقول أهل البحرين مولانا الجليل. ما يتم هذا الكلام منه، طبق العبارة. قال في الظن هذا بعض الكلام في القاطع مما يناسب المقام، ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال، فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد، وهو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات أو صح أن يقال. وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور قلنا تنبيهات. أحدها تقديم أمور أحدها أنه لا ريب في أن الأمارة الغير العلمية ليست كالقاض في كون الحجية من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلية. خب، سؤال أريد جوابه مدام نحن في التطبيق الآن. كم قول ذكرنا في حجية القاض وهي
ذاتية عقلاء وعقلائية؟
خوش، حجية ذاتية يعني من اللوازم الذاتية والعقل مجرد مدرك لا حاكم. القول الثاني أنها حجية عقلية بحكم العقل. القول الثالث أنها حجية بحكم العقلاء. هذا كله إذا قلنا أن القطع حجة وأن حجية ذاتية طبعا. أما هناك من ينكر أن تكون الحجية للقطع ذاتية كما هو قول صاحب المنتقى منتقى الأصول، فراجع كلامه. على كل ليست كالقطع بكون الحجية من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلية، بل مطلقا يعني مطلقا يعني ولو بنحو الاقتضاء، فالظن ليس حجة لا بنحو العلية ولا حتى بنحو الاقتضاء. وأن ثبوتها يعني الحجية لها الأمارة أحسنت محتاج إلى جعل، يعني جعل شرعي، هذا ناظر إلى جعل شرعي، أو ثبوت مقدمات الانسداد، ناظر لدليل الانسداد الآن، أو ثبوت مقدمات وطروح حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة، أما بنحو الكشف يكون جعلا شر أي. وذلك يا مولاي لوضوح عدم اقتضاء غير القاط سواء ظن شك احتمال للحجية بدون ذلك، يعني بدون الجعل الشرعي أو العقلي، ثبوتا ثبوتا يعني في مقام إثبات التكليف، يعني المنجزية هذا مقصوده، ثبوتا يعني في مقام إثبات التكليف وتنجيزه بلا خلاف. الآن جاء للمعذرية ولا سقوطا، يعني في إسقاط التكليف وإثبات المعذرية، لكن هنا يوجد خلاف يا مولاي بالنسبة للمعذرية، وإن كان ربما يظهر من بعض المحققين الخلاف والاكتفاء بالظن في الفراغ وتحقق المعذرية، وهو المحقق الخن ساري في مشارق الشموس. ما دليل الخنساري؟ يقول أنا ما جلست معه وما التقيت به حتى أعرف دليله، لكن يحتمل ولعل والله أعلم لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، لعل أنه ما يلزم دفع الضرر المحتمل وسيكون الموجود بعد الامتثال الظني ضرر محتمل والعقل لا يحكم بلزوم دفعه. فتأمل وبينا وجهين لل تأمل. التنبيه الثاني، وفيه عدة نقاط. النقطة الأولى ما هو المراد من إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية؟ توجد احتمالات ثلاثة في المراد بالإمكان، الذي وقع محل البحث عند الأصوليين، وأنه هل يمكن الشارع أن يتعبدنا بالظن أو لا. الاحتمال الأول أن المراد بالإمكان مجرد الاحتمال، فمعنى ممكن يعني محتمل، وهذا المعنى للإمكان هو المقصود بقول ابن سينا في كتابه يا مولاي الجليل: كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان، ما لم يذدك عنه واضح البرهان. فمقصود ابن سينا أن كل ما تسمعه اجعله في بقعة الاحتمال أنه محتمل، ولا تقل أنه مستحيل، بل هو محتمل ممكن. هذا الاحتمال الأول في المقصود بالإمكان المبحوث عنه، وهذا الاحتمال باطل جدا. لأنه من الواضح والبديهي أن كل شيء محتمل بالوجدان، ولا يحتاج ذلك لإقامة برهان ما دام أمرا وجدانيا. فليس من المناسب حينئذ أن يقال بأن المقصود في كلام الأصوليين بالإمكان في المقام يعني الاحتمال، فإن الاحتمال أمر وجداني لا يحتاج إلى إقامة برهان، مع أنهم حاولوا إقامة البراهين على إمكان التعبد بالظن. فليس إذن مراده هل يمكن أن يتعبدنا الشارع بالظن، يعني هل يحتمل أو لا يحتمل؟ لا، وإلا لو كان هل يحتمل أو لا يحتمل لم يحتاج إلى ذكر البراء، فإن الاحتمال أمر وجدان، أنت تحتمل أو لا تحتمل، نحتمل بالوجدان ولا حاجة إلى برهان. الاحتمال الثاني أن المراد بالإمكان هو الإمكان الذاتي، في قبال، لا في قبال الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي. فإن الأمور لا تخلو، إما أن تكون واجبة بالذات أو ممتنعة بالذات أو ممكنة بالذات. فالواجب بالذات كالحق جل جلاله، والممتنع بالذات كاجتماع نقيضين، والممكن بالذات كالإنسان مثلا. وهذا الاحتمال باطل أيضا، فليس المراد من الاحتمال يعني الإمكان الذاتي أنه هل يمكن بالذات أن الشارع يتعبدنا بالظن أو لا يمكن أن يتعبدنا بالظن، إذ من البديهي أن الإمكان الذاتي ثابت، فليس التعبد بالظن من الأمور الضرورية الثبوت أو الممتنعة بالذات، فليس التعبد بالظن واجبا بالذات كوجوب الحق سبحانه، ولا ممتنعا بالذات كاجتماع نقيضين. إذن فليس المراد، نعم مولاي،
الفرق بين الأول والثاني.
الأول يا مولاي يعني الاحتمال، يمكن أو ما يمكن، يعني يحتمل أو ما يحتمل فقط، ما لنا علاقة بالذات أنها ممكنة أو غير ممكنة، لا نقول هل هذا الشيء محتمل أو غير محتمل فقط، ما لنا علاقة بالوقوع أو الذات أنها ضرورية الثبوت أو ممتنعة الثبوت أو ممكنة الثبوت، لا معنى ممكن يعني محتمل هكذا. أما الاحتمال، أما الاحتمال الثاني أن الإمكان بمعنى الإمكان الذاتي، أن الأشياء ممكنة بذاتها، يعني ذاتها ممكنة، لا أن ذاتها واجبة أو ممتنعة. فقد قسموا الماهيات في الحكمة إلى أقسام ثلاثة: الماهية الواجبة بالذات، الماهية الممتنعة بالذات، الماهية الممكنة بالذات. الاحتمال الثاني يقول المقصود بالإمكان يعني الإمكان الذاتي، أنه ممكن ذاتا أن يتعبدنا الشارع بالظن. الاحتمال الثالث: الإمكان الوقوعي للذاتي، فالمراد بإمكان التعبد بالظن يعني إمكانه وقوعا لا ذاتا، فإمكانه الذاتي مسلم. إنما الكلام عند الأصوليين في أنه هل يمكن بالفعل وخارجا أن يتعبدنا الشارع بالظن، أم لا يمكن أن يتعبدنا بالظن فعلا؟ فهنا دخل ابن قبا، لاحظ من هنا بحثوا، لأن ابن قبا دخل وقال لا يمكن أن يتعبدنا الشارع بالظن، لأنه يؤدي إلى اجتماع الظن، كما لو كان الحكم الواقعي وجوب الجمعة وقامت الأمارة على حرمة الجمعة، فيثبت حكمان متضادان: الوجوب الواقعي والحرمة الظاهرية، وهذا جمع بين الظن محال. فتحصل لديك يا مولاي الجليل أن المراد بالإمكان، أي إمكان التعبد بالظن، ليس مجرد الاحتمال، كلا، وليس الإمكان الذاتي، إنما الإمكان الوقوعي. فهل بالفعل في آيات وفي روايات تدل على حجية خبر الثقة وحجية الظهور وحجية الإجماع المنقول وهلم جرى أم لا؟ هذه النقطة الأولى، إذن لابد تخليها في ذهنك تمام. النقطة الثانية: الأدلة على الإمكان الوقوعي وأنه لا مانع وقوعان من أن يتعبدنا الشارع بالظن. ذكرت أدلة ثلاثة، اقتصر المصنف على الإشارة لدليلين: دليل الشيخ الأعظم ودليله هو، ونحن نأتي بالمسألة من جذورها ومن تسلسلها. فتوجد أدلة ثلاثة: الدليل الأول ما استدل به المشهور كما أشار الشيخ الأعظم في الرسائل، وهو أن نقطع بأنه لا يلزم من التعبد بالظن محال، فلو عبدنا الشارع بخبر الثقة أو بالظهور أو الإجماع المنقول، فنقطع بأنه لا يلزم من هذا التعبد محال، ومع القاط بأنه لا يلزم منه المحال، إذن فيمكن وقوعا ولا محذور في ذلك. وما ذكره ابن قبة من الامتناع الوقوعي غير تام. هذا دليل المشهور، واضح الكلام. قالوا نقطع انه ما يمكن، ما انه لا يلزم من تعبد الشارع بالظن المحال، لا اجتماع ضدين ولا نقيضين ولا ولا الى اخره. ويلاحظ على هذا الدليل كما اشار الشيخ الاعظم في الرسائل في مناقشته، بان القطع بعدم لزوم المحال يتوقف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمه بانتفائها، فلا بد أن يقطع العقل بجميع الجهات الموجبة لحسن الأمور وقبح الأمور، ويعلم بانتفائها عند التعبد بالظن، وأن التعبد بالظن لا يؤدي إلى أي جهة من جهات القبح. وهذا غير حاصل، فالعقل قاصر عن إدراك الملاكات الواقعية الموجبة لحسن الأمور وقبحها، حتى يقطع بأنه لا يلزم المحال من التعبد بالظن. إن شاء الله غير واضح. هذا الدليل الأول المشهور، يقولون نقطع بأنه لا يلزم محال. الشيخ الأعظم طبعا هذه ملاحظة، لاحظ عليهم بأنه من أين تقطعون بأنه لا يلزم المحال؟ من أين؟ ما عندكم إحاطة أنتم بالملاكات الموجبة للحسن والقبح للأمور، فبالتالي لا يمكنكم القطع بأنه لا يلزم محال. لعل يلزم محال لكن خافية، خفية عليكم. لذلك أنقل لك نص كلام الشيخ الأعظم. يقول الشيخ: واستدل المشهور على الإمكان، يعني الإمكان الوقوعي، بأن نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به، يعني بالظن، محال. ثم قال الشيخ الأعظم: وفي هذا التقرير، يعني الدليل، نظر، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلم بانتفائها، وهو غير حاصل فيما نحن فيه. هذا الدليل الأول والملاحظة عليه، والمصنف طبعا ما أشار له، لكن أشرت له حتى تتضح لك الرؤية كاملة وكيف دخل الإعلام في هذا البحث. الدليل الثاني، ما أشار له الشيخ الأعظم وهو الذي ذكره المصنف وناقشه، وهو أن لا نجد في عقولنا عند التأمل ما يوجب الامتناع والاستحالة من التعبد بالظن. هذا أولا. ثانيا، جرت السيرة العقلائية دقق على أنه إذا لم يكن هناك مانع يدركه العقل فالأصل هو إمكان الوقوع. إذن فالدليل ملفق من العقل والعقلاء، فالمقدمة الأولى من العقل، حيث إن العقل بعد التأمل لا يجد مانعا ولا استحالة من التعبد بالظن. ثانيا، العقلاء جرى ديدنهم على أن كل ما قرر العقل وأدرك العقل عدم امتناعه وعدم استحالته أنه ممكن وقوعا ويمكن أن يقع في الخارج. إذن فهناك أصل عقلائي يسمى بأصالة إمكان الوقوع أو الإمكان الوقوعي. ما دام العقل لم يدرك الامتناع والاستحالة. واضح الكلام شيخ منصور؟ ويناقش المصنف في ذلك بمناقشتين. المناقشة الأولى: لا نسلم بجريان السيرة على ترتيب آثار الإمكان عند الشك فيه، يعني في الإمكان، فإنه في المقام يوجد شك، وإن كان العقل لم يجد استحالة لكن يوجد شك أنه لعل في الواقع، لعل في الواقع مستحيل. إذن فلا نسلم بأن هناك أصلا عقلائيا قد جرى على الإمكان الوقوعي لكل ما لم يدرك العقل امتناعه واستحالته، فلا نسلم بهذا الأصل المزبور. واضح؟ المناقشة الثانية: سلمنا بهذا الأصل وأن العقلاء جرى ديدنهم على صالة الإمكان الوقوعي لكل شيء لم يدرك العقل امتناعه واستحالته، لكن لا دليل على حجية السيرة العقلائية، فإن السيرة ليست حجة بذاتها بل تحتاج إلى إمضاء من الشارع، ولا دليل على أن الشارع قد أمضى هذه السيرة. فإما أن يكون الدليل على إمضاء الشارع قطعي أو ظني، فإن كان قطعيا فلا عين له ولا أثر، وإن كان ظنيا فهو من الأصل غير حجة، فنحن بصدد إثبات حجية الظن. وبكلمة أخرى من أجل السيد نقولها، لأجل السيد حسين: إن كانت الحجية ظنية فإما أن يكون الدليل عليها قطعي أو ظني، فإن كان قطعيا فهو مفقود، وإن كان ظني فنسأل عن الدليل على حجية هذا الظن. إن كان قطعيا فمفقود، إن كان ظني فما الدليل على حجيته؟ فيلزم التسلسل. فتحصل لك يا مولاي الجليل مما تلونا أن الدليل الثاني المستدل به على الإمكان الوقوعي هو الأصل العقلائي، فكل شيء لم يدرك العقل امتناعه واستحالته العقلاء يقولون ممكن وقوعا. وناقش المصنف بأنه لا يسلم بهذه السيرة، هذا أولا، وثانيا لا دليل على حجيتها إلا الظن، والظن من الأصل غير حجة، فنحن بحاجة لإثبات الدليل الثالث. وأسألك الدعاء، أبيات الدعاء يا مولاي. الدليل الثالث على الإمكان الوقوعي ما تبناه المصنف، وهو: خير دليل على الإمكان الوقوعي هو الوقوع بالفعل، فلا نحتاج إلى دليل على الإمكان الوقوعي، وقد وقع التعبد بالظن جزمان فقد عبدنا الشارع بخبر الثقة، وعبدنا بالظهور، وعبدنا بالاستصحاب، وهل مجرى من الأمارات. فإذا وقع التعبد بالظن فهذا دليل على الإمكان الوقوعي، وأن ذلك ليس ممتنعا بالذات كاجتماع النقيضين، ولا ممتنعا بالعرض. إذن فالتعبد بالظن ليس ممتنعا بالذات، وإلا لو كان ممتنعا بالذات لما عبدنا الشارع بخبر الثقة، فالممتنع بالذات لا يمكن أن يقع. وليس ممتنعا بالعرض، يعني لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين مثلا، فإنه لو كان يؤدي إلى اجتماع الضدين لما عبدنا الشارع به، وهو حكيم، فإن الحكيم لا يصدر منه القبيح. كتفويت الملاكات على العباد. إذن فالتعبد بالظن قد وقع في الخارج جزما، وهذا خير دليل على إمكانه الوقوعي. فليس ممتنعا بالذات كاجتماع الضد ولا لما وقع، وليس ممتنعا بالغير لأنه يؤدي إلى أمر قبيح كتفويت الملاكات على العباد، لأن ذلك لا يصدر من المولى الحكيم. فانقدح مما تلوناه عليك يا مولاي أن الصحيح للاستدلال على الإمكان الوقوعي للتعبد بالظن هو الوقوع بالفعل، وليس ما صنعه شيخنا الأستاذ العلام الأعظم من الاستدلال بالأصل العقلائي، فإنه لا منشأ لهذا الأصل مع احتمال الامتناع. وليس ما استدل به المشهور. إن قلت سطر واحد وخلاص بعد حتى نختم هذا المطلب كاملا، إن قلت بأن كلام الشيخ الأعظم بوجود أصل عقلائي، وأن كل ما لم يقم دليل عقلي على امتناعه فهو ممكن الوقوع عند العقلاء، قد ادعاه ابن سينا قبل الشيخ الأعظام، فابن سينا أول من قال بهذا الأصل العقلائي، وهو أن كل ما ليس ممتنعا عقلا فهو ممكن وقوعا عند العقلاء، حيث قال ابن سينا: كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان. ومقصود ابن سينا وجود أصل عقلائي على البناء على الإمكان الوقوعي. قلت كلام ابن سينا أجنبي عما ذكره الشيخ الأعظم، بل مقصوده بقوله فذره في بقعة الإمكان يعني الاحتمال. ولذلك النقطة الأولى ذكرناها وذكرنا ثلاثة معاني للإمكان، لأجل هذا مولاي الجليل. والاحتمال أمر وجداني لا يحتاج إلى إقامة برهان. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الثانية. طبق العبارة يا مولاي الجليل. قال ثانيها: في بيان إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية شرعاً وعدم لزوم محال منه عقلان، في قبال دعوى استحالته، يعني استحالة الوقوع للزومه، للزوم المحال أحسن، كما قال من؟ ابن قبة. طبعا احنا بينا معنى الإمكان ثلاثة احتمالات فالتفت إليها. يقول مصنف: وليس الإمكان بهذا المعنى، يعني بمعنى الإمكان الوقوعي، بل مطلقا، يعني حتى الذاتي، لا الإمكان الوقوعي ولا الذاتي، بأصلا متبع عند العقلاء. هذه المشكلة، الكفاية ما يشرك أنه قاعد يناقش الشيخ الأعظم، لا مباشرة يقول أنا أتكلم مع علماء، بعد ما أتكلم مع واحد في البدايات حتى أقول الشيخ الأعظم أستاذي قال كذا وأنا أريد أن أجيبه بكذا. أنت لابد تكون خبير ملتفت إلى رأي الشيخ الأعظم لأني مباشرة أرده. لذلك قدمنا وبينا رأي الشيخ الأعظم. لاحظ كيف يناقش، يقول: وليس الإمكان بهذا المعنى، يعني الإمكان الوقوعي، بل مطلقا، يعني حتى الإمكان الذاتي، بأصلا متبع عند العقلاء. ما في أصل عقلاء يسمى أصالة الإمكان الوقوعي أو أصالة الإمكان الذاتي. في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع. خب بماذا تناقش؟ المناقشة الأولى: لمنع كون سيرتهم العقلاء على ترتيب آثار الإمكان عند الشك فيه، كما هو المفروض أنه وإن كان العقل لم يحكم بالامتناع لكن يشك بالحكم الواقعي لأنه ما يدرك الملاكات الحقيقية والواقعية تماما. المناقشة الثانية: ومنع حجيتها هذه السيرة لو سلمنا بثبوتها لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها. وأما الظن فهو أول كلام أن حجة، نحن بصدد إثبات حجيته، والظن به يعني بالاعتبار، لو كان فالكلام الآن في إمكان التعبد به وامتناعه، فنحن أصلا في مقام البحث الآن، يمكن التعبد بالظن أو لا، فكيف تستدل على حجية الظن به؟ فما ظنك به؟ لكن هذا الآن الدليل الثالث اللي أشرنا له على إمكان الإمكان الوقوعي، لكن هذا الدليل المصنف طبعا، لكن دليل وقوع التعبد بها من طرق إثبات إمكانه، يعني خير دليل على الإمكان هو الوقوع، دليل وقوع التعبد بها قطعا، الشرع تعبدنا بالأمارات، إذن هذا دليل على إمكان الوقوعي، حيث يستكشف به بهذا التعبد عدم ترتب محال من تال باطل ممتنع مطلقا، يعني ما في استحالة ذاتية، لو كان في امتناع ذاتي يعني كالجمع بين النقيضين أو الضدين لما عبدنا الشارع بالظن. أو على الحكيم تعالى، يعني امتناع بالعرض بالغير، كما إذا كان في ذلك يعني التعبد بالظن تفويت الملاكات والإيقاع في المفاسد، يقول أيضا هذا ما يؤدي التعبد بالظن إلى تفويت الملاكات أو الإيقاع في المفاسد. لماذا؟ لأن المولى حكيم، والحكيم لا يفوت على عباده المصالح أو يوقعهم في المفاسد. أو على الحكيم تعالى، فلا حاجة معه حينئذ مع هذا الدليل الثالث الذي أشرنا إليه في دعوى الوقوع إلى إثبات الإمكان، خلاص بعد واقع يعني ممكن، وبدون الوقوع لا فائدة في إثبات الإمكان، مجرد أنه ممكن هذا ما في فائدة، ثبت لي الوقوع، لا تقول يمكن وقوعا، قل وقع. وبدون الوقوع لا فائدة في إثبات الإمكان، لأن كلامنا في وقوع التعبد بالظن هل وقع أم لا كما هو واضح، وقد انقدح بذلك ما في دعوى شيخنا العلامة على الله مقامه من كون الإمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أصلا. من أين جاء بهذا الأصل؟ عجيب، ما يناسب الشيخ الأعظم هذا الكلام، من أين هذه الأصالة؟ إن قلت أصلا ذكر ذلك ابن سينا قبل الشيخ الأعظم، قلت والإمكان في كلام الشيخ الرئيس كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه واضح البرهان، بمعنى الاحتمال مو الإمكان الوقوعي أو الذاتي. بمعنى الاحتمال المقابل للقاطع واليقين والمقابل للشك والمقابل إلى آخر. ومن الواضح أنه لا موطن للاحتمال هذا، يعني أصل الاحتمال إلا الوجدان، فهو المرجع فيه بلا بينة وبرهان. وكيف كان يأتي والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. لا مولاي.